أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية عبد الأعلى، وكان الكلام في بحثها السندي، وقلنا أن هناك محاولتان للجواب عن الإشكال السندي، ووصل بنا الكلام إلى المحاولة الثانية، وهي دعوى أن عبد الأعلى يمكن توثيقه عن طريق توثيق الشيخ المفيد له في الرسالة العددية، وهذا البيان يتم إذا تم مطلبان. المطلب الأول أصل قبول التوثيق الذي يذكره الشيخ المفيد في الرسالة العددية، حيث إنه ذكر في هذا الكتاب بأنه من يؤخذ منهم الحلال والحرام والرؤوس والأعلام، وذكر أشخاص كثيرين، بعض هؤلاء الأشخاص واضحين الضعف بحيث لا يمكن التصديق بأنهم ممن يؤخذ منهم الحلال والحرام، بل بعضهم أصلا ليس من الإمامية في شيء، فكيف يكون من الرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام؟ فهناك إشكال كبروي في توثيقات الشيخ المفيد، وليس هنا محل التعرض إليه مفصلان فقط من باب الإشارة. المطلب الثاني الذي لا بد أن يتم هو أن عبد الأعلى الوارد في السند اسم لأشخاص متعددين، والمعروف منهم اثنان، وهما عبد الأعلى ابن أعين العجلي، عبد الأعلى ابن أعين العجلي، وعبد الأعلى مولى آل سام. والأول هو الذي وثقه المفيد، أي ابن أعين العجلي هو الذي وثقه المفيد في الرسالة العددية، وأما الثاني فلا توثيق له، فلا بد من إثبات أن المراد من عبد الأعلى في سند روايتنا هو الأول أي ابن أعين، ويمكن إثباته أنه هو الأول من جهة أن في روايتنا من يروي عنه هو يونس بن يعقوب، وكثيرا ما يروي يونس بن يعقوب عن ابن أعين العجلي، بل ولا توجد رواية أن يونس بن يعقوب يروي عن عبد الأعلى مولى آل سام، فهذا قد يورث الإطمئنان والوثوق بأن المراد منه في المقام هو ابن أعيان الذي وثقه الشيخ المفيد، إذ عدم وجود رواية له، بل عدم ثبوت رواية له ينقلها عن ماذا؟ عن آل سام، كاشف على أنه متى ما أطلق بحيث يكون الراوي عن يونس بن يعقوب فإنه ابن أعيان، فإن حصل الوثوق بذلك فبها، وإلا لو شكك شخص وقال لعل هذه هي الرواية التي ينقل عنها عن آل سام فلا يتم هذا المطلب. هذا كله بلحاظ السند. وقد ناقش بعض الأعلام في دلالة الرواية، فذكر في بعض الكلمات بأنه قد يقال بأنه ما ورد من التكذيب من صدور هذه العبارات جئناكم عن النبي صلى الله عليه وآله وأنه رخص في ذلك، قد يقال من جهة أن المضمون لغو وعبث، إذ ما معنى جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم، ليس لها معنى محصل واضح، فيكون من جهة أن المضمون لغو وعبث لا معنى له، ولا يناسب المؤمن أن يتكلم أو أن يرخص في أشياء هي عبثية لا معنى لها. لا نقول أن هذا حرام، بل نفس صدور الترخيص من مقام النبوة بأن يرخص لهؤلاء أن يقولون هذا الكلام قد لا يناسب مقام النبوة، بغض النظر عن كونه حراما شرعا أو غير حراما شرعا، إذ بعض غير المحرمات نفس صدورها من الشخص بالترخيص بها قد يكون مستهجنا. فمثلا، فمن باب المثال، أنه الشخص إذا مشى مع زوجته بطريقة معينة في الطريق بأن يكون ماسكا على يديها و ما شاكل ذلك، قد يكون مو محرم. أما أنه تقول فلان رخصني، المرجع سألته وقال أنت مرخص لك في ذلك، هذا شيء آخر. فنسبة الترخيص أن هذا صدر من النبي صلى الله عليه وآله الذي قد يكون فيه تشجيعا للعبث، ولعل النبي لو سئل لا يرخص في ذلك بمعنى أنه أجزت لكم، بل قد ينصحهم بأن لا يفعلوا ذلك مثلا. فنفس نسبة الترخيص في صدور هذا العبث وهذا اللغو من لماذا وإضافته للنبي صلى الله عليه وآله هو محل الإنكار، فالإباء عن نسبة ذلك إلى النبي بهذا اللحاظ، فلم يصدر منه ترخيص، فإنه ما صدر منه ترخيص. أما أنه حرام في الواقع أو محرام في الواقع فهذا بحث آخر. نظير لو شخص آخر سأل، يأتي شخص إلى المرجع ويقول صدر منك ترخيص أن يمشي فلان بدون الثياب إلا بما يستر العورة، يقول ما صدر مني هكذا ترخيص له، مو معنى أنه يقول حرام، نفس هذه النسبة قد لا تليق لأجل مناسبات، لأجل أغراض، لأجل قضايا حكمية لا تصدر من النبي. فلعل، ويكفينا الاحتمال، إباء نسبة الترخيص إلى النبي صلى الله عليه وآله أن هذا عبث ولغو، ولا يصدر من النبي الترخيص العام لأشخاص أن يقوموا بأمور عبثية وأمور لغوية، لا لأن هذا من مصادق شنو الكيفية اللهوية. واضح. ويؤكد ذلك بأنه الراوي عندما سأل الإمام الصادق ماذا قال، يزعمون أن رسول الله رخص في أن يقال، ما قال بكيفية اللهوية، يعني ما نقله الراوي نسبة للرسول صلى الله عليه وآله أنه رخص في أن يقال، هذه العبارات ما فرض أنها رخص أن يقال بكيفية لهوية حتى يقال بأن التشديد والإنكار والإباء منصب على الكيفية، فلم ينظر في الرواية إلى أنه ماذا هناك كيفية باطلة، إذ ظاهر الرواية أن نفس هذه العبارات لم يصدر ترخيص من النبي أن تقال، سواء كانت بحيثية الكيفية اللهوية أو بدون كيفية لا لهوية. فلا يكون مصب الإنكار في الرواية وشنه هو الكيفية. وهذا إن لم يكن ظاهر بحسب الرواية فلا أقل محتمل، ومع فرض الاحتمال تسقط الرواية عن الاسم الاستدلال. ولهذا لاحظوا أيضا استشهاد الإمام بأي آية عن اللعب والله، ماذا قال؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. اللعب بمعنى شنو؟ مو كل لعب حرام، يعني الأمور العبثية التي لا غرض لها. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل. ثم قال ويل لفلان مما يصف، أي هو الذي يصف أن رسول الله رخص في النسبة، أن رسول الله رخص في أن يقال. هذا هو الإشكال الذي قد يسجل على الرواية، فتأمل هل أن هذا الإشكال تام أو ليس بتام. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى. وإن تمت الدلالة فالمشكلة شنو؟ سندية، إذ أن عبد الأعلى محل تأمل التوثيقات الشيخ المفيد كبروية محل إشكال. ولهذا قال ومما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا، لا من حيث المادة كما بحثنا سابقا، لا من حيث كون المادة مادة باطلة، رواية عبد الأعلى وفيها ابن فضال. قال وفيها ابن فضال إشارة إلى مبناه، أنه إذا كان أحد بنو فضال موجودين في الرواية فإن الرواية يمكن الاعتماد عليها. وذلك لما ورد في كتاب الغيبة عندما سئل أبو الحسن بن علي عن كتب بني فضال فقال خذوا ما رواه وذروا ما رآه. ولكن هذه الرواية نفس الرواية التي هي على التي هي شيد بها المبنى محل إشكال. إشكال من جهتين، من جهة خادم الحسين بن راوح له عبد الله الكوفي، إلا أن يقال كونه خادم جالس في البيت يطلع على الأسرار عادة محل شنو؟ محل أن يكون للوثاقة، خصوصا الظرف عصيب، ظرف الغيبة، فكونه خادما بلي والذي ويكون عادة معرضا للاطلاع على الخصوصيات لا يمكن أن يجعل شخص غير ثقة غير أمين، واضح؟ فلعله بهذا اللحاظ يمكن توثيق عبد الله الكوفي. ولكن يوجد في الرواية شخص آخر هم ما لتوثيق، أبي الحسين التمام، موجود في الرواية أبي الحسين التمام، هذا لا توثيق له. فالرواية هي أصلا محل إشكال سندي. قال سألت أبا عبد الله الرواية، بس آخر شقاء، ثم قال ويل لفلان مما يصف، رجل لم يحضر المجلس. شنو يعني رجل لم يحضر المجلس؟ نعم هذه فيها رجل، شوف رجل احتمالان، فيها احتمالان أول شيء يعني نحويان، إما رجل أو رجل، رجل هذه فيها احتمالان، إما رجل يعني هو رجل لم يحضر المجلس، فيعني يريد أن يقول من ثبت له الويل عندما قال الإمام الصادق ويل لفلان مما يصف، هذا الذي أثبت له الويل هو رجل لم يحضر المجلس. يا مجلس ما حضر قطعا، خب ما حضر مجلس الصادق، قطع الظهر أنه لم يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، فنسب له شيء لم يسمعه، وله قطع ما حضر مجلس الإمام الصادق. من البعيد أنه المنظور لم يحضر المجلس يقصد مجلس من؟ مجلس من؟ فيكون هذا الكلام من قبل الراوي للإمام، الإمام من قبل الراوي، يعني يقول هكذا ويل لفلان مما يصف، هو رجل لم يحضر المجلس، ما حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع منه فنقل منه سماعا. هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون رجل بدل من فلان، عندما يقال ويل لفلان مما يصف واحد يسأل من ذلك الرجل، من ذاك فلان؟ قال رجل لم يحضر المجلس، رجل، فيكون هذا بدل من شنو؟ من فلان. والظهر على ان على كل حال هذه الظهر ان عباره من قبل من؟ من قبل الامام سلام الله عليه. المهم ما تأتف الاستدلال. يقول فان الكلام المذكور المرخص فيه بزعمهم ليس بالباطل واللهو، يعني ليس مناسبا لمجالس الله او ليس فيه ماده باطل ولا. الذين يعني المرخص فيه بزعمهم الذين يكذب الامام رخصه النبي صلى الله عليه واله فيه، فليس الانكار الشديد المذكور وجعل ما زعموا الرخصه فيه من اللهو والباطل الا من جهه التغني به بهذا الكلام. وبحثنا هذا الكلام مفصلا. الرواية الثانية التي تمسك بها الشيخ الأعظم، وتمسك بخمس روايات من أصل 30 رواية في الغناء، لكن عمدة الروايات ما ذكرها مع بعض الروايات. المهم الرواية الثانية رواية يونس، والكلام فيها يقع تارة في سنده، تارة في دلالتها وأخرى في سندها. أما الدلالة قال سألت الخراساني، يعني الإمام الرضا عليه السلام، سألت الخراساني عليه السلام عن الغناء وقلت إن العباسي زعم أنك ترخص في الغناء. الظهر مراد من العباسي هشام بن إبراهيم يقولون، وكان من المنحرفين عن الأئمة عليهم السلام، يلقب بالعباسي يسمونه هشام بن إبراهيم، بس أنا من هو أبو أمه بعد أبوه إبراهيم، بس بعدين ما. هشام بن إبراهيم المنحرفين عن الأئمة. المهم زعم أنك ترخص في الغناء، إن العباسي زعم أنك ترخص في الغناء، فقال كذب الزنديق. ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت له إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام، أتى الصادق، أتى الباقر، فسأله عن الغناء فقال له إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال مع الباطل، فقال قد حكمت. قال قد حكمت. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الرواية دالة على أن الباطل، على أن الغناء من الباطل، فيكون التحريم تحريم الغناء لا من حيث كونه مادة، بل من حيث انطباق عنوان الباطل عليه، سواء كان في مادة صحيحة حق رحمك الله أو لم يكن من مادة، فمناط التحريم هو كونه باطلا. تفتين مناط التحريم كونه باطلا، وحينئذ يستفاد من الرواية ما يريد الشيخ إثباته، وهو تحريم الغناء من حيث كونه باطل. وأشكل على الاستدلال بالرواية الأصولية، ما خلوا شيء شيخنا والفقهاء المدققين يعني، وأشكلوا على الاستدلال بالرواية أن غاية ما يستفاد من الرواية أن الغناء من الباطل. صحيح، لو ميز الله بين الحق والباطل فسيكون الغناء مع الباطل، ولكن من قال أن كل باطل محرم؟ لا دليل على هذه الكبرى، كل باطل فهو حرام، وليس كله وهو حرام، وليس كل لعب وهو حرام. إذن غاية ما يستفاد من الرواية أنه ما حكم به وأقره الإمام الباقر أن الغناء من الباطل، ولكن لا يدليل على كبرى الكلية أن كل باطل حرام، فلا يمكن استفادة الحرمة من هذه الرواية. ما شيخنا ماذا تقول؟ كلام صحيح هذا؟ لا هو ما قيد، قال باطل بعد، ما قيد كونه مادة. يعني قال الغنى، الغنى بالمعنى العرفي الكيفيات، الغنى قلنا في الأبحاث سابقة معنى العرفي الكيفية، فقال لي هذا الغنى اللي هو له معنى مرتكز عندكم وهو الكيفيات، لو الله ميزون يخليه ويخليه في الباطل، ما قال يخليه في الباطل بشرط كوني موجود، كون الغنى في مادة، يعني ما قال كون الغنى في مادة، قلنا الغنى بما له من معنى عرفي ارتكازي المراد منه الكيفية له. فسأله هذا المعنى الارتكازي الذي عندك، لو الله ميز الحق ماذا يقول؟ يجعله في الباطل، ما قال يجعله في الباطل بشرط كوني هذه الكيفية في مادة باطلة. بس هو يشكي عليك يقول أنه مو كل باطل حرام. نعم
أحد
عنده شيء الله.
قد
حكمت أنه باطل يعني بس. وين ما في؟ إنما إن الله إذا ميز الله بين الحق والباطل يقول هو ينقل له بعدين. الإمام أعرض عن كلامه قال لي أنا ما قلت لي إنه ما رخصت إليه، ما قلت لي إنه أنت مرخص، قلت لي إنه جاء شخص الإمام الباقر فسأله عن الغناء فقال له إذا ميز وين يصير؟ قال لي مع الباطل قد حكمت. يعني هذا جهة لا ما أعرضه عن الصادق وجاب نقل كلام الإمام الباقر. هو العباسي زعم أنك ترخص في الغناء، قال لي أكذب الزنديق، أنا ما صدر مني ترخيص للغناء، وإنما سألني فقلت له أن رجلا أتى الباقر ففهم من كلامي نسبة الترخيص.
إيه لو ما كان صدر الترخيص لو كان باطل مرخص فيه ما قال
كذب. كذب في النسبة مثل ذيك الرواية، كذب في نسبة الترخيص. مثل لو واحد سألني قال لي أصفق في المآتم، قال التصفيق مو حرام، يقول نقل عنكم أنكم ترخصون في التصفيق في المآتم في الموالد المواليد مثلا، فقال كذب، أنا ما رخصت له، ما 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 رخ ما ما قلت له أنه مرخص، إنما قلت له لو ميز الله في التصفيق ماذا يجعل في الباطل. هل معنى أنه يقول باطل لترك التصفيق حرام؟ أو ما بأنه أنا نسبة هذا لي لم يصدر. حكمت بأنه باطل مبغوضية حاصلة ينبغي تركه للمؤمن، أما أنه حرام يترتب عليه العقاب والوعد والوعيد، هل هذا يستفاد؟ بعد ما يحتاج نقول بعد قرر هل صار بعد نفس الشيء. وقد يقال بأن هذا الإشكال الذي أفيد محل نظر وتأمل، وذلك لأنه تارة تكون الرواية واردة فقط وتقول الغناء باطل دون احتفافها بسياق معين، فقد يشكك في دلالة التعبير بكون الغناء باطلا في إثبات الحرمة إذ يتناسب مع المبغوضية أو ما ينبغي للمؤمن أن يتركه. ولكن تارة كما في روايتنا هي محفوفة بسياق، وهذا السياق أن المرتكز في ذهن السائل أنه الغناء مرخص فيه، فقال الإمام بأنه كذب الزنديق فإنه لم أرخص في الغناء، ونقل له ما حصل من حادثة بين الباقر وأحد الأشخاص الذين سألوه، وهذا يعني أنه في مقام إمضاء ما ارتكز أو في رجع ما ارتكز عند السائل، حيث إن المرتكز عند السائل هو الدوران إما بين الرخصة أو الحرمة، المرتكز عند السائل هو الدوران بين الرخصة والحرمة. وحيث إن الإمام الرضا نقل له ما حصل بين الإمام الباقر والراوي، وإنما نقل له الحادثة لا لكي يقص حادثة مستفتين، بحيث تكون حادثة مجردة عن سؤال الإمام الرضا، الإمام ليس بقصاص، إنما نقل له الحادثة لكي يبين الجواب على ما فرضه السائل، وهو من وهو ما نسب إليه. فمن الواضح أن ما فعله الإمام الرضا من نقل الحادثة جوابا عن السؤال الدائر بين الترخيص والحرمة يفهم عرفا من الجواب الذي ذكره الإمام الرضا أن منظوره هو الحرمة لا مطلق البطلان ولو المبغوضية. ومن هنا قد يقال لا يأتي الإشكال الذي ذكر على الرواية السابقة بأن يقال غاية ما يريده الإمام الرضا من تكذيب الزنديق صدور الرخصة من قبل الإمام الرضا في الغناء، فلعله نفس الإشكال ذاك، يعني لعله يقال كما قيل في رواية جئناكم أن غاية ما يريد أن ينفيه الإمام الرضا صدور الترخيص من قبله، لعله لا يناسب، لأن هذا باطل وعبث ولا يناسب صدور الترخيص والعبث والله من قبل ساحة الإمام، فإن هذا فيه تشجيع لا أقل على ما لا ينبغي فعله، أو تشجيع على المكروه مثلا، فهو في مقام نفي النسبة، لا أنه يريد أن يقول بأن هذا حرام عندما ينكر النسبة. قد يقال هذا لا يأتي في المقام، لأن الإمام سلام الله عليه ليس في مقام فقط وفقط نفي النسبة وعدم نفي النسبة، إنما في مقام بيان هل ثبوت الترخيص وعدم ثبوت الترخيص. والمتفاهم عرفا من مثل هذه الرواية أنه الباطل هنا مسابق للتحريم، هذا بلحاظ دلالة الرواية. أما بلحاظ السند فإن هذه الرواية رويت بطرق ثلاثة. الطريق الأول طريق الكليني، والمشكلة في طريق الكليني وجود سهل بن زياد، وإلا الباقي لا مشكلة فيهم. نطلع لكم الرواية، تعبتون؟ نعم. حيث أن الكليني ينقل الرواية عن العدة عن سهل عن علي بن الريان، علي بن الريان ثقة، عن يونس قال سألت الفراسان. إذن الطريق الأول طريق فيه مشكلة سهل بن زياد. الطريق الثاني وهو طريق الشيخ الصدوق، حيث إن الشيخ الصدوق روى الرواية في عيون أخبار الرضا، وفي هذا الطريق يوجد أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني، أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني، وهو من مشايخ الشيخ الصدوق، وقد ترضى عنه. فبناء على أن الترضي أمارة على الوثاقة يمكن أو شيخوخة الإجازة، يمكن توثيق أحمد بن زياد الهمداني، وإلا فلا. والباقي ما فيه إشكال، علي بن إبراهيم الريان بن الصلت بلي ثقة لا إشكال فيهم. شوف هذا النقل، الريان ينقل مباشرة عن الرضا، هناك الريان عن يونس، يعني فتارة ينقلها بالمباشرة في نقل الكليني، في نقل العيون أخبار الرضا، نقل الصدق بالمباشرة الريان، وفي نقل الكليني ينقل بالواسطة، ولكن لا يضر لأن يونس الواسطة هو في ثقتون. خب الطريق الثالث ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن الريان بن الصلت، ولا مشكلة في السند إلا من جهة المشكلة العامة، وهي روايات قرب الإسناد. هل أن أصاحب الوسائل له طريق معتبر للنسخة، أو أن الطرق تبركية إلى عناوين الكتب؟ فالمشكلة فقط ماذا؟ المشكلة فقط مالين بلحاظ قرب الإسناد، ولم يحرز كون طرق صاحب الوسائل طرق إلى النسخ، بل الظاهر بحسب القرائن الموجودة في محلها أنها قرائن إلى عناوين الكتب. لا فيها زيادة ونقيصة، معلوم النسخ النسخ مختلفة. هذه ثلاث طرق، فإما تمام الطريق الثاني أو لا أقل قد يقال على حسب كل واحد بعد كل واحد على قولتهم مطمئنانا وثقة أنه ثلاث طرق لرواية واحدة ينقلها الحميري وينقلها الشيخ الصدوق وينقلها الكليني، فإن هذا يورث الوثوق، فإنه لو شككنا في الرواية لفيسة والثانية في الشيخ المباشر والثالثة في النسخة لا أقل توافق النقل بل الطرق الثلاثة في رواية واحدة يورث الوثوق. فهذه الرواية بل هذه الروايات باللحاظ التحليلي البرهاني واحد زاوية واحد يساوي اثنين رواية مو تامة سندا، لأنه المباني كلها محل إشكال عندهم، تردي الشيخ الصدوق أو تردي الصدوق محل إشكال عند جمع من الأعلام، ما ثبت أن التردي كاشف عن الوثاقة بحسب البحث عند البعض، وبحثنا هذه القاعدة في محل في مكان معين محل تأمل عليها. هذا ما يتعلق بشنو بهذه الرواية، ما ثبتت رواية في الحرمة الغناء شيخنا الحسن. الروايات الثلاث التفسيرية التفتوا المكاسب المحللة فيها. المكاسب المحللة صارت محرمة. الآيات الثلاث ما ورد في تفسير العمدة الآية الأولى، وما في رواية تامة السند في تفسير الآية أجتنب قول الزور إلا رواية واحدة بناء على شنو العمل بما يرويه شنو أنه ما يرويه ابن أبي عمير وخفوان للرواية الأولى صيحة زيد اللي فيها درست ما في لها الرواية، وللباقي الروايات كلها محل تأمل، إلا أن يقال خمس روايات كلها مجتمعة على تفسير آية معينة كلها فسرت في الغناء يورث شنو يورث الوثوق. هذا وش هاي ليش أنا جيب؟ لأنه بعض العلم قال لا توجد، الأردبيل يقول لا توجد رواية صحيحة صريحة في حرمة الغناء، الأردبيل وتعجب منه السيد الخوي، وبعضهم بعد السبب قال صحيح ما في رواية صحيحة صريحة، يعني جمعت يعني عندنا قد تكون صحيحة فيها إشكالات دلالية، قد تكون صريحة لكنها فيها إشكال سندي، أما صحيحة صريحة قد يكون الحق مع من؟ مع المحقق الأردبي، لا ما يحتاج صراحة يقولون، ما يحتاج رواية واحدة صحيحة يكفي الوثوق مثلا تضافر الروايات، أو أنه ما يحتاج صراحة يكفي الظهور، الصراحة ما نحتاج يكفي الظهور، أو أنه الرواية فيها إشكال الثانية فيها إشكال، لكن مجموع الروايات كلها تورث الوثوق بهذا المضمون. قد نناقش مناقشات انحلالية في كل رواية 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 ونشكك فيها الرواية ونشكك فيها الرواية نجيب احتمال، لكن هذه الاحتمال تتضاعف بعد ذلك إذا لاحظنا مجموع الروايات. الآن هذا لحاظ انحلالي، لحاظ انحلالي احنا نسويه. مرتكز مرتكز، يعني حرمة الغناء مرتكزة مما لا إشكال فيها بين المتشرعة. الإشبلي الرواية الثالثة شيخنا، خلك برهاني صناعي شيخنا الآن. العمدة العمدة بلحاظ بلحاظ الدلالة، ما جوها التشكيكات نسبة الإباء النسبة وكذا، هاي بعدين متأخرين تعرفون أكرم. الرواية كم؟ الثالثة، رواية محمد بن أبي عباد، وكان مشتهرا أو مستهترا بالسماء ويشرب النبيذ، قال سألت الرضا عن السماء. وش عن السماء بعد الأحلية؟ واضح لغينا. قال لأهل الحجاز فيه رأي. من يقول؟ لما لأهل الحجاز فيه رأي، وهو في حيز الباطل والله. أما سمعت الله عز وجل يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ وكالعادة البحثرة في دلالتها وأخرى في سندها. احنا نجيب بحث الدلالة واش ما نحرق الرواية، البحث في الدلالة ثم في السند. نعم، المعروف بينه أن السماع الغنى ما شفت أحد شكك. لأن هذا أمر معهود. على وشو الأمر معهود، إن الأهل الحجاز فيه رأيون وهو في حيز الباطل، وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا شيء معهود، يعني ما هو مترقب أن يكون، ما هو مترقب أن يكون معهودا. الغناء بعد شنو؟
نغمات
روحانية أنيبة ملائمة للطبع. وفي الصحاح أيضا فسره بالغناء.
هذا في تاريخ المعجم المؤلف في بيان أحوال ملوك العجم.
نعم.
ما هذا لفظه؟ السماء حقيقته نغمات روحانية أنيبة ملائمة للطبع.
بعد سنشير إلى شيء ثاني معين، بل أنا ملتفت إلى هذا الشيء بعدين، بس هذا الشيء يقصدون شيء معين، نغمات روحانية يقصدون شيء معين. المهم الآن إحنا نبحث الآن الدلالة، فنقول تقريب الاستدلال بالرواية واضحة، حيث إنه الإمام الرضا سلام الله عليه ذكر بأن السماع في حيز الباطل واللهو، وحينئذ الظاهر عرفا من ذلك أن السماع محرم من جهة الباطل والله، وهذا ما يريد الشيخ الأعظم إثباته، وهو حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا. ولكن أشكل على الاستدلال بالرواية، ونذكر إشكالين. الإشكال الأول ما ذكره الشيخ التبريزي وجم من الأعلام، بأن الآية بأن الرواية لا تدل على الحرمة، لأن غاية ما ورد فيها أن السماع في حيز الباطل واللهو، ومجرد كونه في حيز اللهو والباطل ليس بحرام، لا يلازم الحرمة، إلا بناء على كبرى أن كل ما كان باطلا ولهوا فهو حرام، وهذه الكبرى لا بين ولا مبين لا دليل عليها، خصوصا أن الإمام استشهد بالآية التي هي تتكلم عن المدح على الفعل، حيث قال أما سمعت الله يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، وهي في والآية في مقام مدح المؤمنين، والمدح لفعلين لا يكشف عن كوني فعله حراما. إذن من جهة لم يثبت أن كل لهو باطل، ومن جهة استشهد الإمام بالرآية التي هي في مقام المدح، واستشهاد بالآية في مقام المدح لا يكشف عن كون ماذا، عن كون هذا الفعل تركه شنو، تركه واجب أو فعله حرام. ولكن يمكن أن يتأمل في ذلك بما ذكرناه في الرواية السابقة، بأننا تارة الرواية تقول الغناء باطل وتسكت، فقد يقال بأن هذا لازم أعم، ولكن الإمام الرضا يقول إن لأهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل، فكأنه ذكر هذا في إقبال في قبال الرأي الموجود لأهل الحجاز، ومن الواضح بقرينة المقابلة أن الرأي الموجود هو الترخيص، فما يكون في مقابله هو الحرمان. فإذا ذكر الإمام بل الإمام الرضا سلام الله عليه أن فيه رأي لأهل الحجاز، والحال أنه في حيز الباطل ولا ظاهره عرفان بأنه ماذا بأنه بل الملحوظ الملحوظ في الرواية الحرمان. اللهم إلا أن يدغدغ أيضا ويقال وسوسة علمية وسواء يعني دغدغ أنه نحن لم نعلم ما هو رأي الحجاز، لعل رأي الحجاز الرخصة التي لا يوجد حتى المبغوضية فيها، والإمام في مقابل الرخصة والإباحة يقول شنو مبغوض، أنه من الباطل والله، وأنه مما لا ينبغي فعله، وقد مدح الله المؤمنين بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما. يعني غاية ما يريد أن يقوله الإمام أن ما ذكره أهل الحجاز من رأي هو مو صحيح، ولعل رأيهم الرخصة مو الكراهة مثلا والمبغوضية، والإمام أراد أن يبين المبغوضية وأنه مما ينبغي تركه، لأنه تركه يكون شنو واجبا أو فعله حراما. ومع وجود هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بالرواية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يا شيخ حسان، لازم تتعامل على الاستظهارات والنكات العرفية، تتعامل مع الروايات مو بشكل سريع بس تطلس مع الرواية وتقول خلاص الحكم هكذا، تفتح الوسائل تطلع أحكام، لا، لازم تلحظ المناسبات وتحط سياقات الروايات، مو بسرعة تستعجل في الاستظهار. الثاني، الإشكال الثاني، الاستدلال مبني على أن السماع هو الغناء كما قال شيخ إبراهيم، والظاهر متخصص في هالأمور شيخنا في الاصطلاحات يعني. ونحن نقول قد يقال لم يحرز أن السماع هو الغناء، إذ لعل السماع حالة خاصة معهودة هو يوجد فيها غناء مصحوب بأصوات المعازف وأصوات الملاهي كالعود والطنبور والآلات الخاصة. وبعض الأعلام، بحثنا في وين؟ في الغناء في الكيفية من الكلام. وبعض الأعلام أو بعض الروايات تفصل أو تبين الفرق بين الأصوات الخارجة من شنه من الملاهي والآلات كالمعازف كالأوتار، وبين نفس الصوت الخارج من الإنسان الذي هو الكيفية. فقد يقال بأن المنظور إليه في الحرمة إما السماع بمعنى الأصوات الخارجة من المعازف كالأوتار كالعور كالطنبور، أو المقيدة مع المغنيات أصوات المغنيات المصاحب لهذه، ولا نحرز أن المراد من السماع هو الغناء بمعنى الكيفية اللهوية غير المصاحبة لأصوات شنو الملاهي. فلعل المنظور إليه في السماع هو هذا المعنى، وحينئذ إذا احتملنا ذلك ولم نحرز الغناء أن المراد منه الغناء، فقد يشكك في التمسك بالرواية. ولعل يؤيد ذلك ما من وين نقلت شيخنا، ولعل يؤيد ذلك من ما ذكر في معجم أحوال ملوك العجم، ما ذكر في بعض الكتب التاريخية بل التي فسرت السماع بما يتناسب مع الأصوات التي تخرج من بعض الآلات الخاصة، نغمات روحانية، نغمات ظهر أنه يرجع مقصود بعض الآلات التي تخرج هذه الأصوات. وقد يفصل بينه، فقد يقال الحرمة ما اجتمع فيه أمرين، صوت المغنية المصاحب مع آلات الموسيقى وما شاكل ذلك أو آلات المعازف، أما كيفية بما هي كيفية الإحرام مو معلوم. خب للشق. إذن عندنا شبهة مصداقية أو شبهة مفهومية في السماء. ولعل المصنف لأجل ذلك حاول أن يتمم الاستدلال ويرفع الإشكال الثاني بأنه قد فسر في الصحاح الغناء بأنه السماء، أو قال الغناء من السماء يعني من أقسام السماء، وكأن السماء اصطلاح وعنوان عام يشمل أفراد ومصاريق متعددة كالصوت الخارج من آلات العزف، وأيضا الغناء وهي الكيفية اللهوية. واضح الفكرة؟ ولعله لأجل ذلك ذكر المصنف واستشهد بما نص عليه الجوهرية في الصحاح من أن الغناء من السماء، وقال جارية مسمعة أي مغنية. ولكن قول اللغوي لا يمكن بوحده أن يكون دليلا ما لم يحصل بتتبع القرائن الوثوق، وإلا صير شبهة مفهومية في المقام، وإذا كانت شبهة مفهومية مرجعها إلى الشبهة الحكمية، فلا يمكن التمسك بالرواية. استعمال عن حقيقة والمجاز ما يفيد، اشترنا هاي يستعملون هي في الغناء، استعملوا خريطة، استعملوا الصيغة في الاستحباب، استعملوا الصيغة في صيغة الأمر في الإباحة، فاشترنا أنها الآن الصيغة بإذنه هو المراد منها الاستحباب أو الإباحة. الاستعمال عام الحقيقة والمجاز، مجرد أنهم استعملوا اللفظ في مكان بهذا المعنى لا يوجب حملة ما هو الآن بيدنا على ذاك المعنى، لأن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. بل هذه بي يرفع إشكال أنه هاي رواية في السماء، من قال أنه وش العلاقة بالغناء؟ قال والغناء من السماء يعني من مصداق من مصاريخ عنوان السماء، لأن السماء عنوان عام يشمل الغناء، يشمل الأصوات التي تخرج من الآلات الموسيقية، لعله يشمل الرقص، ما أدري بعد هو أصطلح عنهم يشمل الرقص أو يشمل كذا. فيقول يصح الاستدلال بالرواية لأنه محل ومركز الرواية السماء والغناء من السماء. نعم متفق مطلب؟ لا، يقول إذا قيل سماء هذا عنوان عام، إذا أجيء بالعنوان العام يشمل مصاريخ كامل، مصاريخ جميع المصاريخ، وهو منها الغناء. هذا تمام الكلام في وين؟ في الدلالة. إذن الدلالة محل تأمل. أما بالنسبة إلى السند فإن هذه الرواية ضعيفة السند جدا، فإن فيها مجاهيل كثيرون. هي الرواية الموجودة مولانا العزيز في الحديث كم هذا؟ حديث 19. نعم. شوف الرواية فيها كلهم مجاهيل. الحسين بن أحمد البيهقي يمكنهم كبار عند الله بس ما أدري عنهم، لأنها مشكلة اليوم نقول فيها من أخبار الرضا، والكتب الرجالية أو كذا ما متعرضة إلى بعض الشخصيات التي تنقل فيها الكتب. واضح. الحسين بن أحمد البيهقي محل تأمل، ما ملته مجهول. محمد بن يحيى الصولي أيضا نفس الشيء. عون بن محمد الكاتب في كلام. محمد بن أبي عباد أيضا مجهول حسب الظهار. فهذه الرواية فيها مجاهيل كثيرة كثيرون، لا يصح التمسك بها. الرواية كان رابعة، وصلنا الرواية الرابعة، رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر. هكذا الرواية، الرواية بني الرواية الواردة في تعداد الكبائر قوله من الكبائر والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار. ودلالة الرواية واضحة إذ جعلتها من الكبائر، ماكو كلام. هذه الرواية في مقام تعداد الكبائر وجعلت من الكبائر الغناء، فالرواية واضحة الدلالة على الحرمة، إلا أن المشكلة أن رواية الأعمش ضعيفة السند، ضعيفة السند من جهتين، من جهة الأعمش ومن جهة طريق الشيخ الصدوق إلى الأعمش. لأنها الرواية ينقلها الشيخ الصدوق في الخصال، وطريق الصدوق إلى الأعمشي ليس بمعتبر غير تام. الرواية شنو؟ خامسة يأتي وسبتاتي البحث فيها بحث فيها كلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.